بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البدء أرحب بالأخوة والأحبة الموجودين في هذا المجلس الطيب المبارك، صلى الله عز وجل لي ولكم سداده وتوفيق. وحديث اليوم بالله تبارك وتعالى سيكون عن حجية خبر الأحاد في المجال العقدي، والبواعث يعني كما لا تخفى على بعض الزملاء اللي حضروا يعني جملة من دروس المدخل إلى كتاب الصواعق المرسلة، إن غطينا بحمد الله تبارك وتعالى يعني بنوع من أنواع التوسع النسبي عدد من المحاور المهمة المتعلقة بكتاب الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فغطينا موضوع التأويل، وغطينا موضوع الأدلة النقلية، أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وغطينا ما يتعلق بضرورة تقديم العقل على النقل في حال التعارض، وغطينا ما يتعلق بقضية المجاز. ثم لما أتينا إلى قضية خبر الأحاد وهو الطاغوت الرابع اللي عالجه ابن القيم رحمه الله في كتابه، يعني وقع يعني في تقييم وتقديره، وحتى بعض الزملاء اللي حضروا المجلس يعني قدموا مقترح أن يعاد تقديم المادة، لأنه وقع تقصير فاحش في تقديم ما يتعلق بهذه المادة. يعني يمكن بعض المحاور الماضية أخذت 3 ساعات وأكثر، وهذا المحور يعني قصارى ما قدم فيه تقريبا نص ساعة 35 دقيقة تقريبا، فكان معالجته يعني معالجة شديدة الاختصار مع أهمية المبحث بطبيعة الحال. وبالتالي يعني أثرنا أن يعاد تقديم المادة وتوثق مرئية، بحيث يعني ينتفع منها، وعلى الأقل يعني يغطي الإنسان ما يستطيع تغطيته من الجوانب المهمة المتعلقة بهذا الإطار. والأسلوب أو المنهجية أو الفكرة الأساسية في تقديم هذه المادة، لما عودت النظر فيها وجدت أن ترى يعني في مجالات والكلام واسع الحقيقة، لكن أهم ما يغب التنبه له بعض التنبيهات وبعض الإشارات اللي ضروري أن يصحبها الإنسان أثناء قراءة لما يتعلق بموضوع الخبر المتواتر وخبر الأحاد، وما يفيده كل نوع من نوعي الخبر. يعني بالذات إذا أراد الإنسان أن يقرأ في المدونة الأصولية أو يعني ما يتعلق بالمجال العقدي، فكذلك في تنبيهات يعني مهمة في كيفية قراءة هذه المسألة في الكتب الكلامية أو الكتب الأصولية. وطبعا المسألة هذه حاضرة يعني بشكل أو بآخر في عدد من فنون وعدد من العلوم، يعني لا حضور بطبيعة الحال في كتب الأصول وفي كتب المنطق، كذلك لها حضور كتب الفلسفة، كتب الكلام، والكتب الحديث يعني حتى دخلت يعني كما سنشير بعد قليل إلى جو المحدثين ونقاشات يعني أهل الحديث فيما يتعلق بها. طبعا المسألة الأساسية الأولى المتعلقة بحجية خبر الأحد اللي هو المجال التعريفي أو الاصطلاحي. فعندنا مصطلحين أساسيين، مصطلح التواتر وعندنا مصطلح الأحد. مصطلح التواتر يعني أشهر ما يعرف به الخبر المتواتر هو خبر عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يكون مستند خبرهم الحس. هذا أشهر ما يعرف به الخبر المتواتر، أن خبر عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند الخبر حقهم الحس. وتلاحظون، وهذا جزء مما سننبه إليه أكثر من مرة، أن الاعتبارات اللي يراعونها الأصوليين في كثير من منطلقاتهم في بحث هذه المسألة اللي هو دراسة مطلق الخبر. ولذا لما تأتي إلى كتب الاصطلاح على سبيل المثال وهي متعلقة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فتجد أن خبر المتواتر يتحول تعريفه بما يراعي طبيعة ما يتعلق بالأسانيد التي تصلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أنه يعاد تعريفه بطريقة تقول فيها هو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤه مع الكذب. فلاحظ المتواتر هو خبر عدد كثير، فهم يرعون مطلق الخبر، أن مثل ما يدرك الإنسان أن في مدينة في العالم اسمها بكين على سبيل المثال وفي دولة اسمها الصين، كيف عرفت هذه الحقيقة؟ عرفتها عن طريق إخبار عدد كثير من الناس تحيل العادة تواطؤ مع الكذب، يكون مستند خبر أولئك الناس عن طريق الحس، إن إما أن رأوها عاينوها أو يعني تلقوا الخبر عن غيره ممن يعني عاين وشاهد. لكن ما يتعلق بالإخبار المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هي رواية جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤ مع الكذب. من التنبيهات اللطيفة اللي نبه لها الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يعني يحرر ما يتعلق بمدلول الخبر المتواتر في النزهة، في كتاب نزهة النظر شرح كتاب نخبة الفكر، يقول الشيخ يعني ما أدري، ما أدعي طبعا الإحاطة والإحصاء، لكني وجدت التنبيه يعني ليس شائعا على الأقل في المتكلم في الخبر المتواتر، فقال: المتواتر شرائطه، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحال تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاق من غير قصد. فتجد أن الضابط اللي يذكرونه كثير من أهل العلم أنه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الحافظ بن حجر ينبه أن عندنا مسار آخر، أنه ما تواطؤ على الكذب لكن وقع الاتفاق منهم أشبه صدفة على الوهم والخطأ. فهو يعني يرى كذلك أحد الجوانب اللي تضبط في هذه المسألة عدم إمكانية وقوع التواطؤ على الكذب وعدم إمكانية التوافق على الخطأ والوهم. لكن يبدو أنه يستطيع الإنسان استغناء بقضية عدم التواطؤ على الكذب عن التوافق على الوهم والخطأ. من جهة إيش تقييمكم؟ يعني هو الحافظ الحين نبه إشارة يقول لك أن هذه واضحة، قضية أن متواتر في كلام أهل العلم ذكر عدم التواطؤ على الكذب، هذه قضية واضحة. طيب عندنا إشكالية أخرى قد تدخل على الخبر المتواتر، وهو من حيثية إمكانية التوافق على الوقوع في الخطأ والوهم، بحيث أن مجموعة كثيرة مثلا لو قلنا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لكن ما المانع عقلا أن يقعون جميعا في الوهم والخطأ؟ ايوه، فهذا طبعا متعذر. بس ايش المأخذ؟ يعني هل انا اللي قاعد اورد الحين سؤال، هل هذه القضية جديرة بالتنبيه اليها ولا مستغن عن ذكرها بذكر عدم التواطؤ على الكذب؟ مستغني. ايش وجه الاستغناء؟ ايش وجه الاستغناء؟ يعني اذا استحال في العادة، يعني تعمد بالإرادة الوقوع في الخطأ، فيبعد أشد بعدا أنه يقع توافقا على الخطأ. يعني لو تصورنا أن في مجموعة بشرية يريدون أن يكذبوا في خبر معين فيحتاج إلى قدر من التواطؤ، سيصعب عليك جدا تتخيل أن يقع منهم الخطأ والوهم ويتطابقون فيه ويتوافقون. يعني إذا يعني مثل ما يقول الإنسان إن 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 مثل ما نقول نحن مثلا في الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، تقول مثلا إن مظاهر الإتقان الموجودة في الكون تدل ضرورة على وجود إيش؟ على وجود إرادة تقف خلفها. طيب لو أورد عليك إنسان وقال لك إن يمكن أن ينشأ هذا الأمر صدفة، فتجد من نفسك نفرة من هذا وانحياز إلى هذا المربع، إلى مربع أن الإرادة هي اللي تقف خلف هذه الظاهرة وهذا الصنيع. يعني مثلا خلنا نوظفها باستخدام، لما يأتي مثلا بعض الملاحدة اليوم يدعون قضية أن إمكانية أن البشر يعني يخلقون أو يجدون حياة، ماشي، خلنا نتنزل مع الموضوع، نتنزل تنزلا فنقول هب أن ذلك جرى، فإنما جرى ذلك عن طريق إرادة، عن طريق إرادة في المعمل في المختبر، والدعوة اللي أنتم تقيمونها أن قضية الحياة أول ما نشأت عن طريق الصدفة. فإذا كنتم تريدون أن تبرهنوا على قضية وقوع الحياة اتفاقا عن طريق الصدفة بما تجرونه من الاختبارات في المعمل، فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وإمكانية أن تقع الحياة عن إرادة أقرب إلى المعقول من إمكانية أن تقع وفاقا. فنقول في الأخبار نفس القضية، إذا استبعد الإنسان واستحال أن مجموعة تتجمع على الكذب، فلأن يبعد ويستحيل من باب أولى أنهم يتواطؤون أو يتوافقون على الوقوع في الوهم الخطأ. هذا أحد الإشارات. طبعا كذلك من التنبيهات، يعني وهو اللي ينبهنا إلى ضابط مهم أو اشتراط مهم يذكرون بعض العلماء في التعريف، وبعضهم يقتصر على ذكر هو خبر عدد كثير تحيل العادة تواطؤ على الكذب نقطة. يعني بعضهم يختصر على المكون المركزي الخبر متواتر، لكن ما الفائدة من قولنا ويكون مستند خبرهم الحس؟ يعني ما غرض أهل العلم في التنبيه إلى قضية الحس، انتهاء الخبر المتواتر إلى قضية المحسوس؟ إيش غرضهم العلماء من هذه القضية تقييمكم؟ أيوه؟ إخراج، يعني ما يعبرون عن ما يتعلق بالاعتقادات أو بالعقليات. يعني مثلا فلاسفة يقولون بقدم العالم، فهذه قضية خارجة. يعني حتى لو قدر أن أخبر بهذا الخبر جمع كثير، حتى لو قدر أن حالة العادة تواطؤ مع الكذب، فما دام ليس مستند خبرهم من الحس فلا ينقدع في النفس ضرورة التصديق بخبرهم، فهذا أحد المجالات. لكن قضية أكثر إشكالية وأكثر إلحاحا وأكثر أهمية، اللي هو التفريق بين الخبر المتواتر والتفريق بينه وبين الشائعات والإشاعات. لأن عندنا الحين شائعات تنتشر في المجتمع انتشار كبير جدا، يكون اللي يخبر بهذه الشائعة عدد كبير، وفي كثير من الأحيان يكون العدد الكبير هذا يعني مسارب وقنوات انتشار الخبر تجعل من المتعسر والمتعذر أن يكون هنالك نوع من أنواع التواطؤ على إحداث هذه الكذبة. كثير من اللي ينقل خبر الشائعة هو مصدق بها أو لا يدري يعني أنها كذبة من جهة الأصل، أو لا يتقصد على أسوأ الأحوال انه يكذب، ومع ذلك لم ندخل ما يتعلق بقضية الشائعة في اطار ايش، في اطار الاخبار المتواتر. والمأخذ هو متعلق بقضية ايش، المحسوس، ان انتهاء الشائعات تجدها ايش، لا تنتهي الى الحس، لا تنتهي ان كل طرف من اطراف الخبر المتواتر عاين او شاهد القضية هذه، تجد ان في النهاية تؤول الى خبر واحد او مجموعة بسيطة لا يتحقق فيها شرط التواتر على جهة التحقيق، ويكون البقية مصدقين للطبقة الأولى ممن لم يبلغ حد التواتر. من المعاني ذكرها الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتح الباري، وهو يناقش حديث لطيف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساء. فقال الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني وهو يتكلم على هذا الحديث في الفتح، قال: وفي الحديث أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدقة، فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق لما أخبر عمر الخطاب طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك، لأن رأى عمر الناس عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، قال: محمول على أنه شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم النساء، فظن لكونه لم تجري عادته بذلك أنه طلقهن، فأشاع أنه طلقهن، فشاع ذلك فتحدث الناس به، وأخلق بهذا الذي ابتدأ بشاعة ذلك أن يكون من المنافقين. فهذه أحد الاعتبارات والملاحظات المهمة اللي ينبغي يستحضرها طالب العلم في التفريق بين ما كان من قبيل أخبار متواترة وما كان من قبيل الشائعات، وأن اشترك جميعا في كثرة العدد وعدم إمكانية الوقوع على التواطؤ، لكن لأن مستند الخبر ينتهي إلى غير المحسوس فلم يدخل في هذا الإطار، يعني تجد أن نهاية الخبر مثلا يريد الحافظ بن حجر التنبيه عليه أن رجل فهم من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن طلقهن، فنقل فهمه على طريق الخبر ثم تنوقل هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء، وإذا درست المسألة وتعمقت في النظر فيها وجدت أن المسألة انتهت إلى عدم المحسوس، أن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهو يطلق نساء صلى الله عليه وسلم، أو تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم خبرا بأنه قد طلق نساء، لا عن طريق معاين ولا عن طريق غيره. طيب، تعريف الأحاد، يعني إذا كان الخبر المتواتر هو ما، يعني خلنا ندخل في المزاج الحديثي، هو ما نقله جمعا كثيرا عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤ مع الكذب، يكون مسا خبرهم الحس. والعلماء طبعا يذكرون شروطا، وفي الغالب تدور حول شروط أربعة، أن قضية أن العدد الكثير، والشرط الثاني عدم إمكانية الوقوع في التواطؤ على الكذب، اللي هو يكون الخبر عن علم وأن يكون منتهى الخبر إلى الحس. هذه أربع الشرطات المشهورة اللي يذكرونها أهل العلم فيما يتعلق بهذا الإطار. طيب، ما يتعلق بتعريف الأحاد، الأحاد هو ما قصر عن رتبة المتواتر، هو ما فقد شرطا من شروط المتواتر. فحتى رواية العدد الكثير لكن مع إمكانية يقع التواطؤ على الكذب فيكون هذا من قبيل خبر الأحاد. إذا قصر العدد عن العدد الكثير إلى عدد قليل دخل في رتبة الأحاد، ويعني غير ذلك من الاشتراطات، يعني ما لم يبلغ حد التواتر من الأخبار فإنه يكون داخل في إطار خبر الأحاد. خبر الأحاد طبعا يقسمون أهل العلم باعتبارات متعددة، فيقسمونه باعتبار القبول والرد إلى المقبول والمردود، وهذه القسمة لا تتأتى في خبر المتواتر. يعني نقول في أخبار الأحاد مثل مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منها ما يقبل ومنها ما يرد. طيب، في المتواتر هل يتأتى أن نقسمها إلى المقبول والمردود؟ في المتواتر لا يتأتى. ليش؟ لأنه يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. لا يتصور إذا وصل الخبر إلى حد التواتر فعلا واجتمعت فيه شروط التواتر أن يكون كذبا، يكون مقبولا مطلقا. وبالتالي خبر الأحد ممكن يقسم إلى خبر مقبول وخبر مردود، والتقسيم المشهور عائدة إلى طبيعة الطرائق اللي ينقل فيها الخبر المتواتر الأحادي. فعندنا القسمة الثلاثية المشهورة، أن خبر الأحد عندنا المشهور والعزيز والغريب. فالخبر المشهور هو من رواية كم؟ من رواية ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، الخبر المشهور أو المستفيض، وبعض العلماء يفرق بين ما كان من قبيل المستفيض وما هو من قبيل المشهور، لكن وبعضهم يجعل من ليست من مصطلحات أهل الحديث، والأظهر أن قد يجري على ألسنة بعض علماء الحديث التعبير بالاستفاضة، وظن جرى على لسان الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن عندنا الخبر المشهور ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، والعزيز اللي رجحه وذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن العزيز هو من رواية كم؟ 2، والغريب ما كان من رواية 1. وبعض أهل العلم ينازع طبعا الحافظ بن حجر في قضية جعل الخبر العزيز من رواية 2، لأن جرى على ألسنة بعض أهل العلم استخدام العزيز مريدين به ما كان من رواية 2 أو 3، ما كان من رواية 2 أو 3، ولذا من الإشكاليات يعني اللي ذكرها بعض أهل العلم اللي أحوجت الحافظ بن حجر إلى هذه القسمة الثلاثية اللي نوع من أنواع التأثر بالعلوم المنطقية، لأن طبيعة التقسيمات والتنويعات والاستلحات ضروري في ضوء المعايير المنطقية أن تكون جامعة مانعة. وبالتالي الظن أن وقع إشكال عند الحافظ بن حجر من جهة التداخل بين الخبر المشهور والخبر العزيز إذا أدخل في حد العزيز 3، إذا كان من رواية 2 أو 3 فمعناته المشهور 3 وصاعدا والعزيز 2 أو 3، فعندنا نوع من أنواع التطابق بين 3 من حد العزيز والثلاثة من حد المشهور. فأساس يحل هذا الإشكال رفع ما يتعلق بالثالث والحق بالمشهور، بحيث يصير عندنا الغريب 1 والعزيز 2 والمشهور 3 فصاعدا، فتنحل الإشكالية. طبعا تنحل الإشكالية يعني حلا نسبيا من جهة ضبطها في الإطار المنطقي، لكنها تفتح لك باب إشكال آخر وهو تفهم مصطلح أهل الحديث، لأن المقصود بعلم الصلاح علم مصطلح الحديث اللي هو تفهم مصطلحات الأئمة المتقدمين. يعني إذا جرى على لسان عالم من العلماء كابن مندى على سبيل المثال ووصف خبر من الأخبار بأن عزيز، طيب أنا كيف أفهم هذا المصطلح اللي جرى على لسان ابن مندى؟ لابد أني أراعي فيه طبيعة المصطلح الذي يقصده هو، وليس أني أرجح مصطلحا وأسقط الترجيح الاصطلاحي على ما أراده عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني تجد مثلا من الأخطاء اللي يقع بعض طلاب العلم مثلا شو يقول مثلا اختلف المحدثون في مصطلح الشاذ، فقال بعضهم أن مخالفة الثقة ومخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، وذكر بعضهم أن الشاذ هو تفرد من لا يحتمل تفرد مثله. فتلاحظ أن بعض علماء الحديث راعى في قضية الشذوذ وقوع المخالفة، أن مخالفة الثقة، وبالتالي إذا ما وقعت المخالفة مع وقوع التفرد ممن لا يحتمل تفرد مثله فيكون عنده وليس داخل في حد الشاذ. يعني تجد بعضهم يقول لك الشاذ هو رواية هو مخالفة الثقة ومخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. فإذا تجرد الحديث أو في المتن نوع من أنواع المخالفة حتى لو وقع التفرد الذي لا يحتمل هذا الراوي أن يتفرد به، فعند هذا لن يكون هذا داخل في حد الشاذ. بخلاف ذلك المشكلة الحين إيش اللي يحصل؟ أن يأتي الإنسان ويرجح فيقول حقيقة الشاذ إنما تكون في المخالفة، إنما تكون في المخالفة. طيب إذا أنت رجحت الآن ستحاسب العالم، زين؟ يعني مثلا اللي جرى على لسان الشافعي هو باعتبار المخالفة، واللي جرى على لسان الخليلي من أمة الحديث هو عدم اعتبار المخالفة، وأن اعتبار مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرد مثله. يعني إذا كانت رتبة المحدث أو رتبة الراوي تتقاصر أن يتفرد بمثل هذا المثل الحديثي، تتقاصر أن يتفرد بهذا اللفظ عن ذلك الشيخ، مع أن كبار تلامذة ذلك الشيخ لم يروا هذا الحديث، فيبعث في نفس العالم شك في تفرده أن احتمال أن دخل عليه سهو أن دخل عليه خطأ معين. المشكلة أن الآن إذا الخليلي يقول هو تفرد من لا يحتمل تفرد مثله، ما يصح تروح تقول المرجح هو تعريف الشافعي، ولما آتي لعبارات الخليلي في توصيف الحديث بالشاذ أقول وهو يقصد بالشاذ مثلا المخالفة أو كذا. لا، هذه إشكالية. ولذا يعني كان صنيع الحافظ الذي يكون مشكلا لو كان مقصوده بتأليف هذا الكتاب وضع مصطلحاته الخاصة والإبانة عنها، لكن في كتابه عليه رحمة الله تبارك وتعالى نزهة النظر هو شرح متن حديثي هو وضعه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، سماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، في مصطلح أهل الأثر. فمقصود الحافظ بتأليف هذا الكتاب هو الإبانة وتقريب ما يتعلق بمصطلحات أهل الأثر، مصطلحات أهل الحديث، وبالتالي هذه نوع من أنواع الإشكالية. ولذا من الأشياء الطريفة اللي وقعت لبعضهم البيقوني عليه رحمة الله لما ذكر يعني المنظومة المشهورة في علوم البيقونية في علوم مصطلح الحديث، لما أتى إلى ذكر حد العزيز قال عزيز مروي 2 أو 3، قال عزيز مروي 2 أو 3، فبعضهم يعني تأثرا بطريقة الحافظ بن حجر أراد أن يصوب البيت للبيقوني فقال عزيز مروي 2 لا 3، لاحظ قلب الموضوع، وهذا جزء من التأثر في هذه القضية. فاللي يهمنا الآن أن التنبيه على أن خبر الأحد هو ما نقص عن رتبة المتواتر، وخبر الأحد يندرج في سلكه ما يتعلق بالمشهور والعزيز والغريب. من العلماء طبعا، وهذا موجود عند بعض الماتريدية وموجود عند بعض الأصولية الأحناف، أن يستخدموا المصطلح المشهور كمصطلح وسيط بين المتواتر وبين الأحاد. فيقولون في المشهور أن تجد في الطبقات الأولى هو من قبيل خبر الأحاد، ثم يعني تكون طبقاته الباقية دخلت في حيز التواتر. ففي بعض الطبقات أحادية وبعضها متواتر، ومن الأشهر الأحاديث مثلا دالة على هذا المعنى حديث أن من عمل بالنيات أن خطب به عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ عنه يعني أنا مستثبت إسناد علقمة، الشاهد أن أخذ عنه راوي وأخذ عن الراوي راوي ثم شاع بعد ذلك، فيصير داخل عنده في حد المشهور. والأظهر طبعا على اصطلاح الجمهور أنه داخل في حد إيش؟ في حد الغريب، أنه دام أنه في طبقة من الطبقات موجود فيه راوي واحد فيعتبر ذلك من قبيل الغريب. وبعض العلماء كابن العربي حاول أن ينازع في كون هذا الحديث من قبيل الغريب، فقال وجعل في حد المشهور لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد خطب بهذا الحديث أمام ملأ من الصحابة ولم ينكر عليه، فقال هذا يدل على أنهم قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه عليه رضي الله عنه وأرضاه. واللي يظهر أن كلام ابن العربي متعقب من وجهين، الوجه الأول أيوة اللي هو هذا أظهر أن في الطبقة التالية في تفرد وقع، فهذا لا يرفع إشكال. والجانب الأول يعني في قضية هل يكفي في الدلالة على أن الصحابة سمعوا هذا الحديث أن عمر رواه على المنبر وما أنكره أحد، يعني ما هو بواعث الصحابة في عدم الإنكار؟ هل بواعث الصحابة في عدم الإنكار أن سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يسمعوه لأنكروا على عمر الخطاب؟ إيوه أنا أقول لاحظ حين منزع ابن العربي لما يقول أن, 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 أن خطب به عمر وما أنكر أحد، طيب الفهم من هذا الكلام ومفهوم المخالفة أنه لو لم يسمعوه لأنكروا عليه، في حين نحن نازع في هذا نقول لا، أن رواية عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة ينكروا عليه، يعني محتمل أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير إشكال عنده. فيبدو أن كلام ابن العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيه قدر من التعقب. طيب أقسام المتواتر، العلماء كذلك يقسمون المتواتر باعتبارات، فمن أشهر التقسيمات المعروفة المشهورة على ألسنتهم وهو له أثر كبير في بحث وتحقيق ما يتعلق بالموقف المتواتر والموقف من خبر الأحاد، ما يقسم به باعتبار تواتر اللفظ وتواتر المعنى. فيقولون أن التواتر نوعين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي أن يقع لونه من ألوان التطابق على رواية اللفظ، على رواية لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أشهر طبعا تطبيقاته وتمثيلاته حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أن هذا اللفظ متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المتواتر المعنوي أن لا ترد عندنا أخبار متعددة يعني حول حوادث متعددة لكن بينها قدر مشترك في المعنى، يعني مثل من التمثيلات المشهورة التي تذكر في هذا الإطار ما يتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجد الصحابي يروي معجزة ما عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي آخر يروي معجزة أخرى مختلفة والثالث والرابع والخامس، مجموع تلك الأخبار تعطينا تواترا معنويا على وقوع خارق للعادة على يد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعيين معجزة معينة، قد تكسير هذه المعجزة أحادية وهذه معجزة أحادية وهذه معجزة أحادية، لكن في النهاية يتواتر عندنا معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جرت على يده خوارق عادات، جرت على يده معجزات. مثل ما مثلا لو أراد الإنسان أن يتطلب الدلائل الدالة على كرم رجل يقال له حاتم الطائي، فتجد قصة هنا وقصة هنا وقصة هنا وقصة هنا، كل هذه مجموعة تعطيك قدر مشترك متواترا أن جرى منه الكرم، من غير أن تكون أفراد تلك القصص والحكاية دالة على هذا المعنى ضرورة. شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه نفس المعطى. ولذا تجد العلماء يقولون مثلا أن أحاديث الرؤية حديث الشفاعة مثال من قبيل المتواتر، فهم الغالب يقصدون متواتر من جهة المعنى، من جهة المعنى أنه ورد في الدلائل الشرعية، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا حديث الرؤية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر حديث عمار، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير قوله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، مزيد الرؤية، وهكذا. فهذا يتحصل الإنسان منه في ضوء تعدد الطرق المتعلقة بكل خبر، وإن كان مع تعدده لا يخرج عن حد الأحد، لكنه يفيد الناظر ويفيد المتأمل أن هذا القدر اللي هو إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة مع شواهده في القرآن الكريم هو معنى متواتر، هو معنى متواتر، وكذا يعني قضية الشفاعة وغيرها. من التنبيهات اللطيفة اللي وجدتها للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في شرحه للألفية قال ومن المتواتر المعنوي عندي المتواتر العملي، من المتواتر المعنوي عندي المتواتر المعنوي، هذا توسيع دلالة المتواتر المعنوي بحيث يشتمل على المتواتر العلمي. من الذي أقصد؟ يقول وهو ما علم من الدين بالضرورة وتواتر عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به أو غير ذلك، وهو الذي ينطبق عليه تعريف الإجماعي انطباقا صحيحا، مثل مواقيت الصلاة وأعداد ركعاته وصلاة الجنازة والعيدين وحجاب النساء من غير ذي محرم لهن ومقادير زكاة المال إلى ما لا يعد ولا يحصى من شرائع الإسلام. فيرى أن كل شرائع الإسلام العملية المتواترة بين أهل الإسلام هي داخلة في حد المتواتر، وهي داخلة في قسم المتواتر المعنوي. هذا أحد التنبيهات. أحد الإشارات اللي ممكن تستفاد من الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي نوع من أنواع التوسعة لما يندرج ويدخل في إطار المتواتر اللفظي، أن عندنا 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 يعني المتواتر اللفظي والتواتر المعنوي في ظل ما قررناه سابقا وفي ظل ما هو شائع مشهور، واضح أن المتواتر اللفظي أن يكون هنالك نوع من أنواع التوارد على ذكر لفظة واحدة من قبل عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يكون مستندهم الخبر أو الحس، يكون مستندهم الحس. والمتواتر المعنوي لا، أن تتعدد الأخبار بقصص يعني يمنة ويسرة لكن تفيد معنى. الخطيب ينبه أن أحيانا يكون الراوي يتكلم عن حدث معين لكن من غير أن يكون لفظه متطابقا مع لفظ راوي آخر، يعني مثلا لو تكلم مجموعة عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في هجرته على سبيل المثال، فيكون هذا داخلا في إطار عند الخطيب كان يريد التنبيه والإشارة داخلا في إطار التواتر اللفظي وإن لم يكن تواتر لفظي، يعني أشبه أن هنالك نوع من النص على القضية من غير بالضرورة أن يكون هناك تطابق لفظي في عين النص، لكن منصوصة القضية. يعني مثلا المقصود أن كل راوي يتحدث عن مثلا معجزة معينة لكن تتفاوت يعني تعبيراتهم في ذكر، لكن كلهم في النهاية يتحدثون عن حدث واحد. المتواتر المعنوي لا، هم لا يتحدثون عن معجزة معينة، يتحدثون عن جريان جنس المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة، ويستطيع الإنسان العودة إلى كلام الشيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله في كتابه لغة المحدث، تكلم عن هذه القضية بكلام حسن، وكذلك في تعليقه على النزهة للحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا بعد اعتبار ملاحظة حتى يعني يدرك الإنسان آثار ما يتعلق بقسمة الخبر المتواتر إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي والتوسعة، إن ترى مو بالضرورة العلماء اللي منعوا أو حكموا على قلة وندرة الخبر المتواتر إن كلهم متفقين على معيار واحد لطبيعة المتواتر اللي يتحدث عنه. هذا مسألة يعني كما يقال حطوها في البال. من الاعتبارات اللي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى في مختصر الصواعق بقسمة الأخبار المتواترة، قال العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص. فعندنا المتواتر اللفظي ومتواتر معنوي، وعندنا متواتر عبر عنه ابن القيم بالمتواتر العام والمتواتر الخاص. يقول فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما للغير فضلا أن يتواتر عندهم. مقصود ابن القيم أن في أخبار من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم متواترة عند العامة، عند عامة الأمة، وفي أخبار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك المحدث الذي وقف على طرق هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. يعني مثلا كثير من المسلمين وهذا بدهي قد يجهل كون قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من جنس الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا ينزع كون هذا الخبر متواترا، لكنه لا يلحقه بقسم المتواتر العام. يعني مثل ما نقول في المسائل الخلافية والإجماعية، في مسائل إجماعية تجمع الأمة على كونها مسألة إجماعية اللي هو ما دخل في إطار معلوم من الإسلام بالضرورة، يعني مثلا حرمة لحم الخنزير، حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا، وجوب الصلوات الخمس، وجوب صيام شهر رمضان وغيرها، هذه منعقد فيها الإجماع، والإجماع هو من قبيل إجماع الكافة، أن كافة المسلمين بل حتى غير المسلمين قد يعلمون عن أهل الإسلام أنهم يحرمون شرب الخمر مثلا. لكن قد يكون هنالك من مسائل المواريث مثلا ما اتفقت كلمة أهل العلم فيها، ومع ذلك يجهل عامة المسلمين كون هذه المسألة داخلة في إطار الإجماع. فعندنا إجماع أضيق لا ينزع عنه بطبيعة حال حجيته، لكن هو نوع من نوع تقسيم. فهو ابن القيم ينبه يقول لك في متواتر عام يعني مثلا المتواتر العام متعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انه هنالك رجل بعث قبل 1400 سنه اسمه محمد بن عبد الله، وان هذا الرجل تزوج بامراه مثلا اسمه خديجه، هذا متواتر عند عامه المسلمين. وان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال، هذا لا يكاد يجهله يعني جمهور عريض، هو من علم العامه. لكن هنالك اخبار من شان النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تكون داخله في ما كان من هذا القبيل. فهذا احد الاشارات اللي نبه لها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الأشياء طبعا يعني اللي ننبه لكن سنعاود التذكير والتنبيه عليها، أن لما ينظر الإنسان في المدونة الاعتزالية المدونة الأشعرية يجد أنهم لا ينازعوننا في كون المتواتر ينقسم متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وأنهم كثيرا ما يحتجون في المسائل الدينية كحجية الإجماع مثلا بالأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلحقونها بالمتواتر المعنوي. لكن المشكلة طبعا اللي تنشأ في كثير من الأحيان وجزء منه سننبه عليه، اللي هو قلة الاعتناء والحفاء والدراية بعلوم الحديث، إن قد يقعون في تقصير في إدراك ما كان داخلا في إطار المتواتر المعنوي أو حتى داخلا في إطار المتواتر اللفظي. فليست المنازع مثلا مع كثير المعتزلة أو حتى مع كثير من الأشاعرة في مبدأ قبول الأخبار المتواترة تواتر معنوية، يعني ليست الخلاف منطقة الخلاف اللي هو عدم اعتراف الطرف الثاني بوجود شيء يسمى متواتر معنوي وأنه يلزم الأخذ به. لكن منشأ الخلاف والغالب اللي هو تحقيق المناطات المتواتر في أرض الواقع، أن ينازعون المعتزلة ينازعون في كون أخبار الرؤية مثلا من قبيل المتواتر المعنوي، مع عدم منازعتهم في أصل وجود المتواتر المعنوي، وهذا يعني له دلائله وله إشاراته المتعددة. طيب ما هي اتجاهات أهل العلم في وجود الأخبار المتواترة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ودائما نستحضر وبتتأكد عندنا بعد قراءة بعض المنقولات بعد قليل، أن المشكلة الأساسية اللي دخلت في كثير من المباحث المتعلقة بالأخبار المتواترة في المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم التعامل مع هذا الباب كما يتعامل الإنسان مع الأخبار المطلقة. هذه الإشكالية أساسية وكبيرة جدا. فالتركيز البحثي بطبيعة الحال هو ما يتعلق بالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الموقف المطلق المتواتر أو الموقف من مطلق خبر الأحد. هذه قضية مهمة. وإذا ما نقول الاتجاهات في وجود التواتر، فمن البديهي الواضح أننا نتحدث عن اتجاهاته أهل العلم في وجود المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يعني نحوا في هذه القضية إلى ثلاث اتجاهات رئيسية. الاتجاه الأول من يرى انعدام أو عزة وندرة الأخبار المتواترة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يعني عزته وبنبه بعد قليل، يعني ممن يعني ممن نحى هذا المنحى من أهل العلم اللي يرى ندرة أو عدم وجود خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن السنة النبوية كلها من قبيل الأحاد، من الأئمة ابن حبان، الإمام ابن حبان صاحب الصحيح، الإمام الحازمي صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ في الآثار، ظهر له كتاب بهذا العنوان، ابن أبي الدم، وكذلك الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون وهو قليل لا يكاد يوجد في روايته. فالنووي يعترف بقلته. طبعا هذه جزء من إشكالية تتضح بعد قليل، أن مثل هذه العبارات وهو قليل، يعني لأن مثل هذه العبارات تدخل فيها قدر من النسبية، قدر من النسبية. ف يعني المرجح والذي لا يتصور أن يتنازع فيه كافة أهل العلم أنه قليل فعلا بالمقارنة بالأخبار الأحادية. فهل يستفاد من مثل هذه العبارات يعني تباين حقيقي بين اتجاهة أهل العلم؟ لأن يعني المعيار المقام القلة والكثرة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ماذا؟ يعني نجي على الطريقة اللي ذكرها أهل العلم. من العبارة طبعا المهمة عبارة للإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المشهور اللي هو المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وطبعا الأظهر أن عنوان الكتاب معرفة أنواع علوم الحديث، معرفة أنواع علوم الحديث، له عبارة مشهورة يقول: ومن المشهور، لما تكلم عن المشهور والعزيز والغريب يعني في النوع الموفي الثلاثين معرفة المشهور من الحديث، قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ويقصد طبعا اتبع فيه الأصوليين. ف فالأول ملحوظ طبعا يبديها بالمصطلح أن مصطلح المتواتر ليس يعني من مصطلحات أهل الحديث، وإنما هو مصطلح أدخله الخطيب البغدادي على كتب الاصطلاح تأثرا بكتب أصول الفقه. فما هو المنزع، ما هو المأخذ، يعني إيش إشكالية ابن الصلاح رحمة الله تبارك وتعالى أن يأتي عالم من علماء الحديث فيقسم الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وأحاد؟ لماذا تتابع عدد من أهل العلم؟ يعني هذا ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم يعني يأتيك الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني دام دخلنا في الموضوع، يأتي مثلا الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيقرر يقول: وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من باحث علم الإسناد وإنما هو من باحث أصول الفقه. لاحظ بن حجر يؤكد على المعنى ويؤكد عليه غير من أهل العلم. طيب إيش منزعهم، إيش إشكاليتهم، ليش يعدون هذا من مصطلحات أهل الأصول أصول الفقه وليس مصطلحات يعني مفترض أن ما تدخل في علوم الاصطلاح؟ تفضل. أيوة جميل، يعني أنت تقارب بس مش كذا، يعني إذا كان سأعارضك وأقول لك طيب إذا كان مقصود المحدث اللي هو معرفة يعني ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأبلغ ما يتثبت به من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتين عن طريق التواتر. لاحظ أبلغ طريقة يعني أيوة جميل جدا، اللي هو وهذا نبه الإمام السخاوي عليه فتح المغيث اللي هو إيش، إن 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 علم الاصطلاح هو يعني محاولة الاطلاع على الحال الراوي والمروي، والخبر متواتر مستغني عن متابعة وملاحظة ما يتعلق بطبيعة الرواة، ولذا ينصون العلماء على أن يقبل الخبر المتواتر حتى من الكفار. فبغض النظر عن قضية العدالة وقضية الضبط وكل الاعتبارات الموجودة، فبهذا المنزع وبهذا الاعتبار يعني ليس الاعتبار أن عندهم إشكالية مع الخبر المتواتر من حيث هو كما سيتضح بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى، لكن يرون أن ليس له مدخلية في علوم الاصطلاح، لأن عالم الاصطلاح غرضه هو التفتيش عن أحوال الرواة، وهنا مستغنين، ثبت الخبر المتواتر ما نحتاج إلى الاطلاع على حال الرواة. لكن يقول ابن الصلاح يقول: ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، وهذه مدخل السبب الموجب بذكر العبارة، قال: ولعل ذلك لكونه لا تشمل صناعتهم، ماشي، قال: ولا يكاد يوجد في رواياتهم، ان يعني ينبه كأنه الى معنيين، ان السبب الموجب لعدم ذكر اهل الحديث لهذا المصطلح المتواتر في كتبهم لان لا تشملهم صناعتهم، هذا المعنى ذكرناه قبل قليل، ولانه ليس كثيرا في رواياتهم. قال: فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى. ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث عياه تطلبه، وحديث إنما أعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر وزيادة، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره. قال: نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، نراه مثالا لذلك. وطبعا لما يضرب المثال بهذا الحديث ويستخدم هذه اللفظة المعبر عن قدر من الضعف، لما يقول لك كذا كذا بعدين يقول لك من كذب علي متعمدا، نعم نراه مثال يصلح متواتر، هذا يدل على عزة وندرة المتواتر عنده، لأن هذا أشهر مثال أصلا يذكر للخبر المتواتر، فيقول لك نعم هذا المثال يصلح، فمعناته يعطيك إيحاء إن قليل ما يصلح التمثيل به الأخبار المتواترة. قال: فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم، وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أن رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجل من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ أن رواه عنه 62 نفسا من الصحابة، وفيهم 10 مبشرون بالجنة. قال: وليس في الدنيا حديث اجتمع روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وطبعا تحضر أن إشكالية الخبر المتواتر لما العلماء تكلموا عن العدد المشترط للمتواتر ذكروا أعدادا غريبة، هذه الأعداد الغريبة قطعا لن تكون حاضرة في مثل هذا الحديث وغيره، يعني بعضهم يشترط أن 100 و200 وأكثر من ذلك، وممكن يعني طبعا أقل. يعني قلت: وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا في العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر، ثم لم يزل عدد رواته في الزيادة، وهلم جرى على التوالي والاستمرار، والله أعلم. فهذه عبارة لابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى هي معضدة لندرة الوجود الخبر المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاتجاه الثاني وهو يعني إلى حد ما يستطيع التعبير عنه الإنسان باتجاه الجمهور واتجاه الأكثر من يعتقد بأنه ليس معدوم بطبيعة الحال وليس نادرا، بل هنالك أمثلة كثيرة له. وهذا يجرنا نفس الإشكال اللي ذكرت لك ده، أن تبي تعرف تبي تحرر الاتجاهات الموجودة هنا. بعض العلماء اللي قال لك أنه منعدم أو ليس له مثال إلا مثال مثالين بيصير متفهم أنه يدخل في اتجاه الأول، ولذا بتلاحظون ملاحظة من الاتجاه الثالث اللي هو الاتجاه المتوسع في حكاية الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عملية نسبية، يعني في من العلماء من يضيق هذا الإطار، وفي من يوسع شوي، وفي من يوسع أكثر من عملية أن في اتجاهات متباينة بشكل يتسم بقدر لا بأس من الدقة. ولذا من الإشكاليات يعني أن تجد أصحاب الاتجاه الثاني اللي حكموا على كثرة وجود المتواتر قالوا أن مقصود الطائفة الأولى، مقصود الطائفة الأولى الحديث عن المتواتر اللفظي لا عن المتواتر المعنوي، ولا بس أصحاب وجود المتواتر المعنوي فيكون المتواتر وش فيه؟ كثيرا، يكون المتواتر كثيرا. طبعا هذا الإيراد في تقييم وتقديري يعني يلخبط المسألة كلها، لأن إذا 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 قلت أن الاتجاه الأول من يحكم بعزة وندرة المتواتر هو بلحاظ المتواتر اللفظي فقط، وتجعل إذا أدخلت المتواتر المعني وحصل كثير، فحقيقة الاتجاه هذا أن يقول كلامه الاتجاه الأول، أنه لا يعترف بكثرة المتواتر اللفظي لكن بكثرة المتواتر المعنوي، وهو يقول لك أن هؤلاء يقولون بكثرة المتواتر المعنوي مثلنا فيقول قولهم إلينا، فللمنازع يقول لا أن قولكم يقول الآخر، لأن لابد تحرر ما هي الاتجاهات المتواترة، هل تقصد التواتر اللفظي ولا تقصد التواتر المعنوي؟ إذا قصدت المتواتر المعنوي فلا يتصور أن يكون معدوما أو عزيزا هذه العذر اللي تحدثون عنها الطائفة الأولى. فالبحث والله أعلم إنما هو في المتواتر اللفظي ليس في المتواتر المعنوي، لا مدخلية في حكاية الاتجاهات من جهة الأصل للكلام حول المتواتر المعنوي، ولا لا ينازع أهل العلم عامة بكثرة المتواتر المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنازعة فيما كان من قبيل المتواتر اللفظي. والابن الصلاح لما يقول نعم حديث من كذا نراه مثال يصبح متواتر، هو مستحضر متواتر لفظي ولا يتكلم عن المتواتر المعنى مثل ما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الأئمة اللي نقلنا أسماءهم. فمثل هذا التخريج تخريج مشكل. من التخريجات كذلك يعني اللي ذكرها الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى متعقبا على 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 ابن الصلاح وعلى من حكم بعزة وندرة وجود المتواتر، قوله فائدة في النزهة، قال ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وما ادعاه من العزة ممنوع. ليش؟ يقول وكذا ما ادعاه غيره من العدن، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. فالحافظ بن حجر عول على أن المؤثر في حكمهم على قلة المتواتر هو عدم يعني المعرفة والدراية التفصيلية بكثرة الطرق وحال الرواة، وهذا الحكم يعني فيه قدر من الصعوبة، يعني فيه قدر من الصعوبة أن تقول مثل ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى أو الحازمي أو ابن الصلاح أن منشأ إطلاقهم لعزة المتواتر وندرته هو يعني من جهة عدم ملاحظة يعني كثرة الطرق والاعتبار اللي ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، خصوصا يعني كما سنتنبه بعد قليل أن المتواتر اللفظي إذا أحصي وجمع بالمقارنة به الأخبار الأحادية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيؤول الأمر إلى حال من حالة التقارب الشديد أصلا بين مثل هذه الاتجاهات، وأن المسألة يعني فيها قدر من النسبية. لكن من الأسماء المشهورة اللي جرى على لسانه ذكر المتواتر والأحاد والارتضاء هذه القسمة، وارتضت أن يكون هنالك أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة داخل في إطار التواتر، ابن الجوزي، الإمام ابن تيمية، ابن القيم، الحافظ العراقي، الحافظ الإمام بن حجر، الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والسيوطي والزبيدي وغيرهم من أهل العلم، وهو يعني الاتجاه الأكثر والاتجاه أشبه اللي استقر عليها يعني أكثر أهل العلم. الاتجاه الثالث هو اتجاه يتوسع جدا في ذكر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقع في توسع شديد في هذه القضية حتى أن قد يروي أحاديث لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلحقها بحد الصحيح بل يدخلها في حد المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا من طبعا أشهر الأسماء اللي دخلت في هذا الإطار اللي هو الكتاني في كتابه المشهور في إحصاء وجمع الأخبار المتواترة نظم متناثر في الحديث المتواتر، فمثلا ساق في الكتاب حديث الأبدال وقصة هاروت وماروت وغير ذلك. فهذا من الكتب الموسعة اللي طلع على ما تقدم من الأحاديث اللي الكتب اللي جمعت الأخبار المتواترة وزاد عليها. من الدراسات اللطيفة اللي يحصل مراجعتها حقيقة دراسة لطيفة للشيخ أحمد قوشتي في كتابه الدليل النقلي عند المتكلمين، الدليل النقلي عند المتكلمين كتاب مهم جدا، وجوانب الإبداع الموجودة في بحثي للخبر المتواتر والأحاد اللي هو تحليله التاريخي الجيد والاتجاهات الاعتزالية على وجه الخصوص في إبداع في ملاحقة المعتزلة ومقولاتهم وما يتعلق باتجاهات داخل البيت الاعتزالي، ومن الجوانب الممتعة اللي ذكرها الشيخ اللي هو يعني محاولة إحصائية لإدراك عدد المتواتر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدده مما يتعلق بالبحث العقدي ومآلات ما يتعلق بهذا العدد في الأبحاث العقدية. فيعني ما بذكر طبعا الدراسة يعني طوي فيها كلام نقاط، لكن الفكرة الأساسية اللي قال خلنا نعتمد أكبر شخصية علمية يعني تتبعت ما يتعلق بالحديث المتواتر حتى اتهمناها بالتوسع. يعني خلنا ناخذ أن أبلغ رقم ممكن يصل إليه الخبر المتواتر هو الرقم الذي جرى من الكتاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فعدد الأحاديث اللي 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 ساق الكتاني 310 أحاديث في مختلف أبواب الدين. يعني لاحظ 310 أحاديث في مختلف هذا ما يتعلق بالتواتر. فتلاحظ يعني تلاحظ بالمقارنة بالأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر رقم قليل. وإذا هذا جزء من الإشكال في تحقيق عبارات الأمة اللي حكم بعزته وقلته أو حكم بكثرته، فإيش المقصود؟ يعني ما المقصود على وجه التحديد والدقة؟ إذا كان المقصود بالاتجاه الأول أنهم لا يكادوا يثبتون الحديث والحديثين في مقابل اتجاه ثاني يرى أن تبلغ الحديث 100 حديث، فماشي هذا اتجاه وهذا اتجاه، لكن في المآل النهائي بالمقارنة بمجموع سيظل الشيء متقارب. يعني كما يقال العدد الحديث العقدية من 310 حديث 60 حديثا تقريبا 60 حديث. ولذا يعني من الأشياء اللي ذكرها أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة إلى مجموع سنة صلى الله عليه وسلم لا تكاد تبلغ 5% تقريبا. وهذا التنبه مهم جدا استحضاره وإدراكه ونحن نعالج ما يتعلق بالأخبار المتواترة في البحث العقدي. يعني إذا جاء الشخص العلمي وقال لك أنا لا أقبل بالحديث الأحادية في البحث العقدي، فعمليا إلى حد لا بأس به هو لا يعتبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأبحاث العقدية، لأن في النهاية ترى محدودة جدا الحديث اللي ممكن يستفاد منها عقيدة إذا اشترطت التواتر، لأن عامة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قبيل الأحاد، إما كاتجاه علمي مثلا عند الإمام ابن حبان والحازمي وابن أبي الدم والنووي وابن الصلاح بيغلقون المسألة من البداية بيقول لك أصلا ترى عزيز ونادر جدا، أو يعني خلنا نأخذها إلى أقصى مدى ترى الأخبار العقدية المروية ممكن ما تبلغ 60 حديث تقريبا، فهل تبنى العقائد على فقط 60؟ مع لاحظ التوسع يعني هذا في أوسع المقولات. طيب وبقية الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقع الإنسان في قدر من الإشكال ونوع من أنواع الاضطراب، وهذا يعني بنحاول أن نعالج لما نصل إلى مسألة أثر الأحاد في البحث العقدي. يعني بنحقق بعض المسائل اللي أعتقد أن فيها قدر من الأهمية. طبعا بدء التقسيم، وهذه مسألة يعني جيد التنبه لها، اللي يظهر والله أعلم أن في العلوم الشرعية ابتدأ الكلام كظاهرة في العلوم والفنون الدينية الشرعية في الأصول الفقه، أن ابتدأ الكلام في التفريق بين الأخبار المتواترة والأخبار الأحادية في أصول الفقه، ثم تسرب وانتقل من الأبحاث الأصولية إلى الكتب الحديثية بواسطة أحد علماء الحديث الكبار الخطيب بغداد عليه رحمة الله. يعني عامة العلوم يعني أنواع الحديث عامتها يعني ألف في كل نوع منها أو عدد لا بأس به منها الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وللخطيب موقع الكبير جدا من علماء الحديث، وله الكتابين المشهورين في علوم الاصطلاح الاقتراح وكتابه الكفاية. واللي يبدو أن الخطيب البغدادي يعني تأثر بالأصوليين وكان معاصر لأبي إسحاق الشيرازي صاحب اللمع، ولا كتاب اللمع، فيعني انتقلت بعض المباحث الأصولية إلى داخل. يعني من الكتب اللطيفة حقيقة والجميلة في محاولة تتبع الملاحقة التاريخية لما يتعلق بدخول الخبر المتواتر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخبار لعلوم الاصطلاح، كتاب الشيخ حاتم الشريف العوني المنهج المقترح لفهم المصطلح دراسة تاريخية تأصيلية مصطلح الحديث. أنا ما أدري هل لا زال الكتاب يطبع ولا، لأن الطبعة الأولى له 1416 هجري تعتبر قديمة نسبيا. لكن فيها صراحة كتابة ممتعة، سواء اتفقت مع الشيخ أو اختلفت في بعض المضامين ممكن ننبه إلى بعضها. وبالمناسبة الشيخ عبد الكريم الخضير له له رسالة في شرح النزهة أو النخبة، نخبة الفكر، بعنوان تحقيق الرغبة في توضيح النخبة، في مقدمة الكتاب يعني قدم وجهة نظر فيما يتعلق ببعض الأفكار اللي وردت في كتاب الشيخ حاتم، يعني يحسن مراجعته خصوصا فيما يتعلق ببحثنا موضوع الخبر الأحاد وخبر المتواتر. لكن لا يستطيع الإنسان أن 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 يغفل حجم المتعة العلمية والعقلية لما تقرأ الكتاب الشيخ حاتم، فأوصي حقيقة بقراءته، وفي أشياء لطيفة جدا مع يعني قدر المنازعة والمخالفة في بعض الأشياء، يعني التفصيلي الدقيق، وإن كان جمهور المعاني الموجودة في الكتاب يعني مما يحسن مراجعته. طيب، وذكرنا طبعا عبارات بعض أهل العلم، ابن الصلاح، الحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم، إن فعلا إن تبدو للوهلة الأولى إن الاشتغال بالخبر المتواتر ليس من صنعة علماء الحديث، الاعتبار اللي ذكرناها قبل قليل. لكن المسألة المهمة يعني ملاحظته وإدراكه، هل يعني عدم ذكر مصطلح المتواتر في الأحاد مثلا، أو انتقاد ادخال ما يتعلق بالمتواتر في كتب مصطلح الحديث، هو لعدم دراية علماء الحديث بانقسام الأخبار المتواتر والأحاد، أما ذلك الاعتبار آخر؟ بطبيعة الحال من اللي قررنا سلفا أنه الاعتبار آخر، وإلا من المدركات الضرورية التفريق بين المتواتر وبين الأحاد. يعني ليست مسألة مختصة بأصول الفقه، وليست يعني أمر مختص بعلوم أهل الإسلام. يعني تجد حتى الفلاسفة الإغريق واليونان يعني قصدي هو معنى يعني بدهي وشائع، لأن داخل ومندرج فيه العلوم الضرورية. وطبعا ما بفتح الباب الجدل في قضية أن إفادة الخبر المتواتر هل هو من باب الضرورة أو من قبيل العلوم النظرية، هذه قصة يعني طويلة، يعني تكلم فيها أهل العلم فيما يتعلق باتجاهين، منهم من يجعل الخبر المتواتر مفيدا للعلم الضروري، منهم من يجعله مفيدا للعلم النظري، ولكل اتجاه مآخذ. والحقيقة يعني تباين وجهات النظر فيما يتعلق بهذا الإطار متفهمة من جهة أن يعني العلم المستفاد من الخبر المتواتر ليس من ذات المنزع الذي يتحصل الإنسان عليه من الضروريات التي يحصلها من الضروريات العقلية، قضية عدم اجتماع القضية السبيل العامة والمرفوع الثالث أو مبدأ الهوية وغيرها. وفي نفس الوقت المعنى الذي ينقدح في النفس من أثر الخبر المتواتر هو من جنسها وليس من جنس العلوم النظرية اللي تقبل التشكيك، فهو يعني فيه معنى من هنا وفيه معنى من هنا. يعني تحصيل العلم عن طريق الخبر المتواتر فيه قدر من الوساطة، ليس معنى يهجو على النفس بمجرد إدراك القضية، لا، في نوع من أنواع الوساطة النظرية، من جهة أن كأن تقول أن المقدمة الأولى أن عامة هؤلاء اتفقوا على حكاية القضية الفلانية، المقدمة الثانية أن يستحيل أن يتواطوا على الكذب، فالنتيجة أني أصدقهم. لكن المشكلة الحين العلم المنقدح في النفس أنه يجب أن أصدقهم هو ليس من قبيلة ومن جنس العلوم النظرية التي تقبل التشكيك، أو يقع فيها نوع من أنواع التطويل في تحصيل الإدراك النظري لها. ولذا بعضهم يقول أنها ترى هو يعني من المقدمات حقتها من المعاني الفطرية القريبة التي لا تستدعي، ولذا ينقدح هذا المعنى لكل إنسان سواء كان عاميا أو عالما، حتى العام اللي ما أدرك ما يتعلق بهذه المقدمات ولا يحسن التعبير والإبانة عن السبب الموجب لحصول العلم في نفسه يدرك هذا المعنى ضرورة. ففي اتجاهات يعني، وتستطيعون العودة مثلا شرح مختصر الروضة للطوفي، يعني فيه ملخص حسن فيما يتعلق بالاتجاهات المتعلقة بهذه المسألة، ومن الشخصيات العلمية اللي استشكلت ما يتعلق بهذا الطرف وهذا الطرف وتكافأت الأدلة في نفسه الآمدي، فتوقف في هل هو من قبيل الضرورة أو من قبيل العلوم النظرية، والمرجح يعني عندي على الأقل أنه أقرب أن يكون من العلوم الضرورية من العلوم النظرية. فالشاهد يعني حتى يحرر الإنسان موقف المحدثين، لأن اللي وقع من الشيخ حاتم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المنهج المقترح أنه جعل هذه القسمة، قسمة الأخبار والحديث النبوية إلى أخبار يعني متواترة وأحادية، أن هذا التقسيم من حيث هو تقسيم أثيم يترتب عليه إشكاليات علمية وإشكاليات عقدية وغيرها. حتى قال الشيخ هذا التقسيم للحديث المتواتر وأحد إنما نشأ من فكر أثيم وعقلية فاسد وبيد البدعة وعلى عين أعداء السنة الذين لا يسعون إلا لرفض السنن واستعباد الناس لفلسفة اليونان بدلا من دين الرحمن. ومن هذا يظهر أيضا هذا التقسيم الذي نشأ في آخر القرن الهجري الثاني والقرن الثالث على يد بشر المريسي. والشيخ منازع هل هو بشر المريثي أم واثق بن عطاء، يعني ما بندخل في تحقيق المسألة هذه، ولا تستطيعون العودة لكتابة جميلة اسمها تثبيت حجية خبر الواحد للشيخ أحمد الغريب، في أبحاث طبعا مهمة وسفت منه كثير أصلا في مادة هذا الموضوع، لكن في تحرير تاريخي لمن ابتدأ به القول في العلوم الدينية الشرعية قسمة الأخبار أو ترتيب الأثار، وهذه القضية اللي بنبه لها بقبولي في مكان من قبيل الفروع وعدم قبولي في مكان من قبيل الأصول، أو تطور الحالة تاليا إلى عدم قبول خبر الأحد لا في العلميات ولا في العمليات. فالشاهد تلاحظ يعني ليش قاعد ندخل الحين ونحاول نحقق هذه، إن الشيخ يرى أن التقسيم من حيث هو تقسيم كأن توحي عبارته، كأن توحي عبارات التقسيم المشكل نشأ من عقلية أثيمة وكذا. فهل فعلا علماء الحديث ما كانوا مدركين ما يتعلق بطبيعة المتواتر وطبيعة الأحاد؟ فخلنا نرتب الكلام على أربع درجات: ما يتعلق باللفظ، ما يتعلق بالمضمون، ما يتعلق بالأثر، ما يتعلق بالشروط. يعني في جريان لفظة متواتر أو لقضية الأحاد على لسانة المحدثين حتى ندرك أن هل كانوا مدركين، هل الإشكالية هو في قسمة الأحاديث إلى متواتر وأحاد أم الإشكالية في منطقة أخرى تحتاج إلى قدر من المعالجة. فعلى مستوى اللفظ اللي يقرأ ويجرد ما يتعلق بالمدونات العلمية الحديثية سيجد أن لفظة متواتر لفظة دارجة على لسانة أهل العلم. فمثلا الإمام أبو عبيد القاسم السلام إمام كبير، يعني سواء في علوم الحديث النبوي أو في علوم اللغة والتفسير، يعني يذكره الإمام بن تيمية عليه رحمة الله دوما يعني قرينا لأحمد وإسحاق وغيرهم من فقهاء أهل الحديث، فيذكر أبو عبيد القاسم السلام في سلكهم استعمل لفظة متواتر في كتابه الأموال مثلا، وهو كتاب حديثي، فيقول مثلا: فقد تواتر الأثار في افتتاح الأراضين عنوة، وفي كتاب الإيمان وفضائل القرآن له. الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن. في البخاري جرى على لسانه ذكر لفظة متواتر. الإمام مسلم في التمييز: وتواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين. وابن خزيمة: قد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين. وله عبارة أخرى وثانية وثالثة كلها فيها ذكر لفظة التواتر، تواتر تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المستدرك يقول: ويستدل على صحته وصدق رواته بدلائل، منها نزول المصطفى صلى الله عليه وسلم بالخيمتين متواترا في أخبار صحيحة ذوات عدد، ومنها أن الذين ساقوا إلى آخر الحديث. وقال كذلك: فقد تواتر الأسانيد الصحية بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر الخطاب. محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة يقول: قالوا قد تواترت الأخبار والصفاظ عن المصطفى بما يدل على جميع الطاعات التي يتكلف بجميع الجوارح. وكذلك في كتب العقيدة المسندة مثل كتاب الاعتقاد لابن شاهين، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب ابن أبي بطة الإبانة، كلها جرى فيها ذكر إيش؟ ذكر التواتر. فالدرجة الأولى على الأقل على مستوى إيش؟ على مستوى على جريان اللفظ، إن لفظة المتواتر جرت على لسان أهل العلم ليس معنى يعني مستقبحا وبعيدا ومستبشعا، وهو معنى حاضر. المستوى الثاني ما يتعلق بالمضمون، ما يتعلق بالمضمون، ما يتعلق بالمضمون، وهو التمييز بين ما كان من قبيل الخبر المتواتر أو الخبر الأحادي، أو خلنا يعني حتى ما نصل نقح من النتيجة، اللي هو التمييز بين رتبة رواية الجماعة عن الجماعة ورواية الأفراد عن الأفراد. فهذا معنى كذلك يستطيع إنسان تحصيل من كلام أهل العلم، أن العلماء يفرقون بين ما كان من رواية يعني مثل ما عبر عنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإن كان هو في أعلى درجات التواتر اللي هو ما كان من قبيل نقل العامة عن العامة، نقل العامة عن العامة. وطبعا هي درجة يعني مثل ما ذكرنا لما قال ابن القيم عليه رحمة الله أن المتواتر نوعان: تواتر العامة وتواتر الخاصة. فليظهر من عبارة الشافعي نقل العامة عن العامة أنه مندرج فيه ما كان من قبيل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل العامة، مثل ما يتعلق بمواقيت الصلاة، ما يتعلق بعدد الركعات، ما يتعلق ببعض التشريعات الظاهر متعلقة بالزكاة، ما يتعلق مثل ما ذكر الإمام أحمد شاكر عليه رحمة الله وتمثيل جميل لما ذكر حجاب المرأة عند الأجانب أو ليس من ذوي محارمها. فمثل هذه يعني ظاهرة، وهذا ذكره في كتابه الرسالة وذكر غيره عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب قضية الأثر، عندنا اللفظ جرى، واللفظ ليس المقصود به أنه مجرد جريان اللفظ، لا، أنه في قدر من المضمون المتعلق بالخبر المتواتر من جهة التمييز بين رتبة الأخبار كان مدركا عندهم، وبالتالي الأثر مترتب على الخبر المتواتر في نفوسهم، كذلك يعترفون به. فلكثرة الرواية أو للطرق الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر إيجابي في تحصيل معنى من العلم لا يحصل دونه. وبالتالي مراتب المعرفة ومراتب المدركات تؤول إلى تعدد المصادر المعرفة، فكثرة الطرق له أثر إيجابي في تقوية ورود هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفس من عدمه. ما يلزم بالضرورة أن, أن, أن لا يكون مقبولا، لكن يحصل للنفس مزيد طمأنينة مع كثرة الطرق، ففي أثر إيجابي لهذه القضية. ولذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى مثلا يقول: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ الحين أن كثرة المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسح على الخفين يحدث أثرا إيجابيا في نفس أحمد، بحيث يطمئن إلى هذه القضية تمام الطمأنينة. وللمسألة هذه طبعا أثار عملية مفيدة عند علماء الحديث، يعني في قضية الترجيح على سبيل المثال، يعني قضية الترجيح بين الروايات على سبيل المثال، قضية الـ ما يتعلق بكتب العلل، ما يتعلق بالمجال الفقهي، إن لها أثر يعني إدراك التفاوت الواقع في المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. لكن إذا قصد الأثر، إذا قصد الأثر إن مثلا يؤخذ بالأخبار المتواترة مثلا، إن لما يقول لك وتواتر النقل أو ليس في نفسي شيء من القضية الفلانية، إذا قصد بذلك اللي هو تلقيها بالقبول فيما كان من قبيل العلميات، أو تلقيها بالقبول فيما كان في مجال العقائد، وأن الخبر الأحادي لا يفيد معرفة وعلما في المجال العقدي، فمثل هذا الأثر أثر مبتدأ، أثر مرفوض غير مقبول عند علماء الحديث. فعندنا قضية اللفظ، عندنا قضية المضمون، وعندنا أثر يترتب عليه. هذه ثلاث درجات جزء منها مقبولة، وقد يصل الإنسان في المنازعة في أثر من الأثار، والتفريق بين أصول الدين وفروع الدين في وجوب أعمال ما يتعلق مثلا بالأخبار الأحادية، فنقول ليس هذا من طريقة علماء الحديث، ليس هذا من طريقة علماء الحديث، ولا يرتبون هذا الجنس من جنس الأثار. تبقى القضية الأخيرة للشروط ومدى التوافق والتطابق بين المعنى المقبول عند علماء الحديث لفظ التواتر في مقابل المدلول التواتر عند المتكلمين أو الأصوليين. فطبعا أول ملحوظة، يعني أول ملحوظة يستطيع الإنسان إبداءها، أن الأصوليين ليسوا متفقون على كلمة سواء فيما يتعلق باشتراطات المتواتر، والمتكلمين كذلك. يعني تجد مثلا العلاف، إذا ما كنت واهم، وهو ذي العلاف يشترط في الخبر حتى يكون مقبولا مفيدا للعلم متواترا أن يرويه 20 عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رجل من أهل الجنة. طبعا فيهم رجل من أهل الجنة مثل ما قال أبو منصور البغدادي، مقصوده أن رجل من أهل طائفته، أن رجل من المعتزلة، يعني مو مقصود أن من أهل الجنة يعني من مبشرين بالجنة، المقصود يعني هذا معنى أن معتزلي يؤمن، لأن إن لم يكن معتزليا فهو يعني من الفرق النارية ومتوعد بقضية النار. طيب، فمثلا فتلاحظ هذا اشتراط متطرف يعني في الجهة الكلامية. لما تفتح المدونة الأصولية وتقرأ كلام أهل العلم فيما يتعلق بعدد العدد الذي يشترط المتواتر، تجد تباين ومنازعات. فمثل هذه الاشتراطات بطبيعة الحال هي ليست اشتراطات حاضرة عند علماء الحديث. بعضهم، وهذا اللي يبدو أن بعضهم فهم من كلام الأصوليين، هم نقله جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن المقصود أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر جمع كثير من الصحابة. فخلنا بس لنقرب من الدول، افترض أن نشترط مثلا في أدنى حد التواتر جدلا 40، فلابد يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صحابيا، والطبقة الثانية لابد عن كل صحابي يروي عنه 40، وعن كل واحد من أولئك الرواة يروي 40، بحيث يعني ما أدري كيف يرتبها الإنسان، يعني يصير الطبقة الأولى 40 وعن كل واحد من 40 يصير 40، تلاحظ. فكل ما طلعت في الشجرة تتوسع شجرة الإسناد بشكل كبير جدا. فمثل هذا لو كان مشترطا فهذا قطعا ليس موجودا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واشتراطه يعني اشتراطه يحمل الإنسان على 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 إعادة النظر في من قبل المتواتر والأحاد، وفي من رد على مثل ابن الصلاح. يعني مثلا الحين حافظ بن حجر كان موزج يقبل المتواتر والأحاد، ابن حجر أجل وأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يدعي أن المتواتر هو ما كان من هذا القبيل، وأنه كثير، وأن منع ابن الصلاح من الحكم وغيره منعهم من الحكم بكثرة وجود المتواتر هو عدم يعني إدراكهم لكثرة الطرق وكذا. لا ينازع أدنى إنسان يدرك ما يتعلق بطبيعة المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس موجودا. إن ليس موجودا أن عندنا شخص النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط أن ينقل عنه جمع كثير تحيل العادة تواطئ، ثم كل فرد من ذلك الجمع كثير يعني يروي عنه جمع كثير تحيل العادة تواطئ حتى يصل إلينا. هذا صعب، يعني ليس صعبا، هذا لا قطعا ليس موجودا، قطعا ليس موجودا. لو اشترطنا 10 وعن كل واحد 10 وكل واحد 10 ينازع الإنسان في إمكانية وجود مثل هذا. لكن اللي يظهر أن كثيرا منه لما يطلق هذا الإطلاق، وهذا يعني طبعا منبه للشيخ حاتم أن قضية أن الاعتبار اللي جرى على لسان الأئمة المتقدمين قضية الاعتبار اللغوي، والفكرة بس اللي نقول أن الاعتبار اللغوي، لكن هذا الاعتبار اللغوي له أثر عندهم، وبالمسألة هو لمحض الاعتبار اللغوي فقط، هذا الاعتبار الأول. وقصدوا إن ما رواه جمع كثير عن جمع كثير إن كل الطبقة، يعني مجموعة الطبقة، وليس المقصود به الحزمة اللي تروي عن راوي معين، ثم الحزمة اللي تروي عن راوي معين، كل حزمة لابد أن يصير جمع كثير تحيل العادة تواطم على الكذب، لا، مقصود المجموعة هذا كله يحيل العادة، وهكذا ضروري إن يتنبه طبعا. والسبب في هذا لأن عبارة الشيخ لم يقول هذا تقسيم لحديث المتواتر وأحد نشأ من فكر الأثيم، الإشكال اللي كأنه يبرزه الشيخ إن المشكلة ليست يعني نحن ننازع في إيش، إن هذا التقسيم من حيث هو ليس تقسيم مستشكلا، ما في مشكلة تقسم الأخبار المروية عن صلى الله عليه وسلم متواتر وأحد، ليس هنا المشكلة. المشكلة في سوء الاستغلال لهذه القسمة. المشكلة لما تقول أن إذا أدركنا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أخبار متواترة وأخبار أحادية، فيلزم من ذلك عدم إعمال الأخبار الأحادية في البحث العقدي. نقول لا، هذا إشكال وهو لازم غير لازم، ممكن نناقشه. وأن الطعن في مثل هذا التقسيم من هذه الحيثية نستطيع أن نقول مثلا إن مثلا تقسيم النقل، نستطيع أن نقسم النقل، نقسم الوحي إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية. إيش اللي ترتب عند طائفة من هذا التقسيم؟ إن جانا مثلا القرآنيين وقالوا إنما الحجة في الديانة في إيش؟ في مكان من قبيل القرآن الكريم، أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست. هل الإشكال في القسمة من حيث هي ولا في ترتيب أثار على هذه القسمة؟ المشكلة ليست في القسمة، المشكلة ليست في تقسيم النقل إلى قرآن والسنة، المشكلة في سوء استغلال فصيل ما. يعني مثلا ممكن يجد الإنسان أن الأصوليين يقسمون، تذكر مبحث شيخ محمد اللي هو قضية القياس الأولوي والقياس المساوي على سبيل المثال والقياس الأدون، فأنت تقدر تقسم هذه التقسيمات، ما هي بتقسيمات مشكلة أصوليا. المشكلة لما يأتي فصيل والطرف يقول لا، أنا لا أعمل مثلا في الفقهيات إلا القياس الأولى، أما القياس المساوي فهو ملغي الاعتبار عندي. فنقول مشكلة ليست في القسمة من حيث هي، المشكلة في الآثار التي رتبتها على هذه القسمة. ولذا مثلا لاحظ شو يقول الشيخ المعلمي، زين مثلا كعبارة يقول: وفي القرن الثاني نبغى المبتدعة من يرد أخبار الأحادي حتى في الفقهيات، وفي كتب الشافعي كثير من الرد عليهم، وكذلك تعرض له البخاري في الصحيح. فتلاحظ الحين الإشكالية اللي تحدث منها عنها الشيخ عبد الرحمن اللي هو إيش؟ إن نابغة استغلت القسمة فرتبت الأثر، وإلا زي ما ذكرنا في بداية الموضوع أن تقسيم الأخبار عموما أو كذلك ما يتعلق بالأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي اعتبار من الاعتبارات ليست مستشكلة. يعني في النهاية لما جرت عبارة وتواترت الأخبار على لسنة بعض الأئمة، فهم يقصدون به معنى زائدا على ما روي عن طريق واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المعنى الزائد أحدث مثلا من طمأنينة في النفوس لم يحدث من خبر الواحد. خلنا نفترض بعد مجرد من القرآن نتعجل، زين نعم هو لا يصل بالضرورة إلى حالة من حالة التطابق مع التعريف الموجود في كثير مدونات الأصولية، ممكن هذا أن فيه منازع ومخالفة في بعض الاشتراطات، وهي مسألة تحتاج إلى تحليل دقيق، وهذا بيفضي بعدين إلى البحث الكلام الأصولي فيما يتعلق بهذه المسألة. لكن مطلق التقسيم يستطيع إنسان أن يقسم قسمة فيما يتعلق بهذا الإطار لا تكون مستشكلة وتكون مقبولة، وحسن ظننا في طائفة من أهل العلم أنهم حين قسموا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وأحد، ذكرنا أسماءهم كثير، ابن تيمية وابن القيم يقبلون القسمة هذه، الإمام البخاري، الإمام ابن حجر، السخاوي العراقي، شيخ البخاري يقسمون هذا التقسيم. حسن ظننا في أولئك أنهم يعني يعرفون المتواتر والأحاد بشيء مقبول ولا يترتب عليه بالضرورة أو لا يرتبونهم عليه بالضرورة ما يكون محل استشكال، ما يكون محل يعني استشكال في الأبحاث العقدية. وزي ما ذكرنا في مسألة المجاز اللي هي سياسة قطع الطريق في المنازعات المخالفات، يعني بعض الناس قد يصير بواعثة في الكلام على قضية عدم وجود الخبر المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمكاشفة المبتدع بهذه الحقيقة الصعبة المؤلمة، أن أنت يا تكون قابلا بالاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البحث العقدي أو لا تكون قابلا، تقطع للطريق. يعني في طريقتين زي ما نقول في موضوع الخبر الحقيقة والمجاز، نقول في طريقة مثلا من يرى اللي هو إن سلمت لك بوجود الحقيقة والمجاز، سلمت بوجود الحقيقة والمجاز فأتطلب القرينة، يعني مثل الوظائف الأربعة اللي تكلم عنها ابن تيمية وتكلم عنها ابن القيم، اللي هو أن المؤول لمثلا حديث أو نصوص الأسماء والصفات لابد أن يثبت احتمالية اللفظ في المعنى الذي يريد تأويله عليه، وأن لابد أن يبين أن هذا اللفظ يحتمل في ذلك السياق، ولابد يبين القرينة ويدفع المعارض. هذه أربعة وظائف. هذه الطريقة هي طريقة من طرائق التنزل، هي طريقة من طرائق التنزل مع الخصم، يعني أو مو بالضرورة تنزل، يعني قد يسلم الإنسان بالقسمة إلى حقيقة ومجاز ثم يقول له إن لا يصلح، مثل ما ذكر من كلام ابن تيمية في موضوع الإيمان، إلا لما تأول المرجئة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المدخلة لي أو النصوص المدخلة لي العمل في ماهية الإيمان وفي مسمى الإيمان، راح مارس الاستراتيجيتين جميعا. الأول استراتيجية قطع الطريق، قال يا جماعة ترى لا يوجد شيء في العربية فضلا عن القرآن والسنة يسمى حقيقة ومجاز، لا وجود إلا للحقيقة، يا تقبلون أو لا تقبلون، هذا سياسة قطع الطريق. ثم بدأ يناقش المسألة باستفاضة، بعدها كأنه يقول سلمنا بوجود الحقيقة والمجاز، فهذه النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العمل واتصال بالإيمان لا يصح حملها على المجاز للاعتبارات 1 2 3 4. ولذا حتى الرسالة المدنية تذكرون لما يعني بعض الزملاء اللي حضر الرسالة المدنية، يعني إما أن تكون معبرة عن رأي متقدم لابن تيمية وهي رسالة فعلا متقدمة للشيخ بخلاف من يعني زعم وادعى أنها رسالة تعتبر متأخرة، فيمكن أن تكون في المرحلة اللي كان الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقبل بالقسمة الثنائية للألفاظ الحقيقة ومجاز. أو من المحتملات كذلك فيما يتعلق بطبيعة الرسالة هذه، حتى لو قدر أن عجزنا عن معرفة الزمان، أن جرت على لسان ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى على سبيل التنزل. يعني أنت لما تناقش مثلا افترض أشعريا فيما يتعلق بتأويل نصوص الأسماء والصفات، لا يلزمك أنك يعني الحين مثلا يتأول فتقول يلا خلنا نناقش أول شيء الحقيقة والمجاز وكذا، قد تعرض عن تحقيق قولك ومذهبك فيما يتعلق بقضية الحقيقة والمجاز وتفضي بالبحث مباشرة إلى مناقشة إيش؟ إلى مناقشة إلى مناقشة تأويل هذا النص المعين. ما معنى كنز ما خلقت بيدي؟ تقول أن هذا النص عصي على التأويل، لأن اليد ذكرت يعني في ضوء تركيب في ضوء سياق يدل على إثبات اليد الحقيقي، وأن تأويلها بالقدرة تأويلها بالنعمة لا يستساغ، لأن 1 2 3 4 قد يتوهم عنك أن أنت الحين تقسم الحقيقة ومجاز، لكن هذا ليس مضرا في مقامات إيش؟ الجدل العلمي، ليس مضرا في مقام الجدل العلمي. فمحتمل الرسالة ابن تيمية إما أن في مرحلة الإقرار أو أن جرت منه على سبيل التنزل والقبول بهذا المصطلح للخصم، لأن أصلا عبر بهذا، أن أحد الفضاء طلب من ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يوثق له ما يتعلق بالوظائف الأربعة اللي سمع منه في بعض المجالس، فراح حكى له مناظرة جرت بينه وبين أحد المتكلمين، واللي يظهر من حال ذلك المتكلم أنه ليس يعني متكلما متعمقا في العلوم الكلامية يعني، لكن بغض النظر عما يتعلق، لكن الشاهد هنا اللي هو سياسة قطع الطريق، أنه تروح تقول له يقول لك أنا لا أقبل مثلا في العقائد إلا ما كان من قبيل المتواتر، فسياسة قطع الطريق تقول له إذا بتسلم بهذه المقدمة فمعناته ستحرم نفسك من الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة تفصيلة، انتهى الموضوع. أو الاستراتيجية الثانية تقول إنه ما في مشكلة زين، ولكن من قال لك بأن الأخبار الأحادية لا تفيد علما في العقائد والناقش، فيعني فيها قدر. فالشاهد التقسيم هنا من حيث هو يمكن أن يكون تقسيم اصطلاحي مقبولا، يمكن أن يكون تقسيم اصطلاحي مقبولا، ونعم يعني من الأثار الضعيفة هذا ما أشرنا إليه ونبهنا إليه، أن حتى لو قدر أن قبلت هذا التقسيم بتقسيمها مقبولة، فالمستخرج من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون من قبيل المتواتر اللفظي سيظل محدودا جدا في 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 ضوء مجموع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما يلزم منها على الناحية العملية إلى حد ما، ما نقول يعني إلى حد ما، اللي هو إعراض عن الأكثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة العقائد، وحتى يستبين الإنسان خطورة هذا القول، أن يدرك أن ذهبت بعض الاتجاهات العلمية المبكرة في تاريخ الأمة الإسلامية لاطراح العمل بالأحاديث الأحاديث الأحادية، لا في الاعتقاد ولا في العمل. فإذا طرحت يعني أعمال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحادية، فهنا سيظهر لك القدر الإشكال الكبير جدا في 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 يعني في ذكر دلائل جملة من الأحكام الشرعية المتعددة والكثيرة جدا، لأن مستند الأحكام الشرعية جمهورة على الأخبار الأحادية وليست متواترة. لكن يظل طبعا تنبيه هنا لقضية أن 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 إفادة العلم ليس محصورا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتواتر، بل يمكن لخبر الأحادي أن يفيد العلم في ضوء يعني قرائن واشتراطات يعني بننبه إليها بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى.